سعينا في طريق الهدى تنال مقصودك والرضا تنور العقول وتعيش حياتي سعينا يا رب اشرح صدورنا بنور الهدايا نور يا رب قلوبنا واحرسها بعنايا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن هذه الحصص المتلفزة التي أخصصها للحديث عن مكونات الأسرة المسلمة وعن شخصية هذه الأسرة، أتحدث بإذن الله عن وضع الطفل ضمن هذه الأسرة. إن الطفل بالنسبة للأسرة هو المستقبل وهو الأمل وهو الذي يعطي لهذه الأسرة رغبة الاستمرار والتحمل، وهو يعني أشياء كثيرة تحسها الأسرة وتعيشها وجدانيا. إن وجود الطفل ضمن الأسرة المسلمة مؤطر بنصوص شرعية كثيرة تمنحه شخصيته وتمنحه حقوقه التي تساعد على نشوئه نشوءا سليما فاعلا يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يندمج في النسيج الاجتماعي اندماجا سليما. إن اعتبار الطفل موجودا هو في الحقيقة متقدم على اعتبارات الطفل في توجهات وضعية أخرى، فوجود هذا الطفل يبتدئ منذ أن يخترق الحيوان المنوي للرجل بويضة المرأة ويبدأ العلوق. حين ذاك تبتدئ رحلة الحياة، وحين ذاك يبتدئ النشوء والتطور لهذا الطفل. حين ذاك يكون لهذا الطفل وجود خاص ولا يعتبر جزءا ولا قطعة مشدودة إلى الأم تفعل بها ما تشاء، بل إن له وجودا محترما. ويكتسب الطفل في هذه المرحلة وهو جنين حقه في أن يحافظ على حياته، ويكتسب حقه في أن تصله تغذيته المناسبة في هذه المرحلة. ثم إن الطفل يخرج بعد ذلك إلى الوجود ليكتسب حقوقا أخرى هي في نهاية المطاف مؤدية إلى صقل شخصيته وصقل مواهبه ليصل إلى الغاية المبتغات. إن هذا الطفل له حقوق كثيرة في الشريعة الإسلامية، وهي حقوق مادية ومعنوية، وقد اعتنى العلماء المسلمون بهذه الحقوق التي تنتظمها أبواب فقهية كثيرة. وقد اعتنى أحد علماء المسلمين وهو محمد بن محمود الأسروشني بهذا الموضوع، فجمع في أحكام الطفل وفي ما يتعلق بالطفل من أحكام فقهية كتابا خاصا يقع في جزئين، وهو كتاب جامع أحكام الصغار الذي ضمنه 1280 حكما أو مادة فقهية، بمعنى أنه وضع ترسانة فقهية تنتظم وتؤطر حياة الطفل في كل مراحل وجوده. إن هذه الحقوق منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. يأتي في طليعة هذه الحقوق المعنوية التي تصل في نهاية المطاف إلى صقل شخصية الطفل وتكوينه تكوينا نفسيا متوازنا يساعده على مواجهة مشكلات المستقبل. إن هذه الحقوق المعنوية كثيرة جدا ولها شواهد متعددة، ومن أبرزها حقه في أن يستفيد من تربية تنتهي إلى منحه الشخصية المستقلة. نجد لذلك شواهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعامل مع الأطفال على هذا الأساس، ومنحهم من الرعاية ومن التوجيه ما جعلهم يستقلون بشخصياتهم. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معنيا بأمر أنس بن مالك وكان يتولاه بالتوجيه، ومن ذلك ما يذكره أنس رضي الله عنه من أنه خرج يوما ينظر إلى الأطفال وهم يلعبون، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه لأمر وأرسله في طلب حاجة فقضاها أنس ثم عاد، فلما عاد كان قد أبطأ على أمه التي كانت تنتظره، فسألته عن غيابه فأخبرها بأنه كان في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمه: وما تلك الحاجة؟ فقال أنس: هي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفض أن يبوح بذلك السر، فدعته أمه إلى أن يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن أنسا حفظ ما هو سر واستقل بتفكيره ولم يذعن، واستطاع أن يميز الموقف الذي كان فيه، وهو ما شجعت عليه أمه وساعدت على تعميق هذا الفهم المهم. من ذلك أيضا ما يذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وإلى جواره إلى يمينه طفل حدث صغير، وعن يساره أشياخ الصحابة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من إناء، ثم إنه بدل أن يمكنه للطفل عن يمينه سأله إن كان يأذن بأن يمرر الإناء إلى من هم أكبر، إلى الأشياخ الموجودين عن يساره، فقال الصبي وكان ذكيا فاطنا، قال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، بمعنى أنه كان يريد أن يشرب عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون فمه على سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء وتله في يده فشرب هذا الصبي. وكان هذا طبعا موقفا، وكان هذا رأي متفردا قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصبي، لأنه احتفظ لنفسه بحق الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد لهذا شواهد متعددة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، وفي إلقاء الأسئلة عليهم، وفي حضورهم مجلسه، وفي أخذهم منه. فهذا كله كان يؤدي إلى أمر أساس، وهو أن تكون لهؤلاء الأطفال شخصية متميزة ووجود مستقل وتفكير خاص، وهذا طبعا هو ما أشارت إليه وما أوحت به هذه النصوص السابقة. من الحقوق المعنوية كذلك لهؤلاء الأطفال أن يعيش الطفل في جو من الحنو وفي جو من الرحمة، وهذا لا شك أنه أن له أبعادا كبيرة، وأن له تأثيرا خاصا على حياة الطفل. فورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن، وكان بمحضره الأقرع بن حابس، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الأطفال من الأبناء لم أقبل واحدا منهم. فكأنه عجب من ذلك، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. و حنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحفاده، على الحسن وعلى الحسين وعلى أطفال آخرين أمر معروف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لهؤلاء الأطفال ويلاعبهم. ومن الأحاديث التي رويت أن محمود بن الربيع قد حكى أنه قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار هذا الطفل وكان في عمره 5 سنوات، فأخذ قربة من ماء فملأ فمه ثم نضحه في وجه هذا الصبي الذي كان عمره 5 سنوات، فقال محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. فكان من أصغر الصحابة تحملا لهذا الخبر، وأداه طبعا بعد ذلك في كبره. إن الحنوة على الأطفال وإن إشعارهم بالمودة وبالرفق أمر له شواهد كثيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صنيع المسلمين مع أبنائهم. ولهذا الحنو ولهذا الرفق أثره في أن ينشأ الطفل سويا. ثم إن لهذا الطفل حقوقا أخرى هي حقوق مادية. هذه الحقوق تستهدف أساسا حفظ مصالح هذا الطفل المادية والجسدية، ويأتي على في طليعة ذلك حقه الأساس في التغذية المناسبة التي ينشأ عنها بناء الطفل بناء سليما جسديا. والإسلام اعتنى بالموضوع خصوصا في أولى مراحل حياة الطفل، حينما يكون الطفل في حاجة إلى تغذية مناسبة. حينما يكون الطفل رضيعا فإن في كتاب الله نصوصا داعية إلى الاعتناء بإرضاع الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وحينما يقع الفصال والفراق بين الزوج والزوجة، لا شك أن شيئا من ذلك يمكن أن ينعكس على حياة الطفل وعلى إرضاء الطفل. وقد حدد الشرع أن المرأة ترضع وليدها ولو كانت ترضعه من ثديها، ولكن النفقة على والده. إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بمعنى أنه حينما يقع الفصال يكلف الأب بتأجير هذه الأم بمنحها نفقة الإرضاع، فإذا وقع الشنآن والتدافع ولم يتفق على مقدار معين يدعى الأب إلى أن يطلب ضئرا وامرأة أخرى مرضعة لهذا الطفل. المهم أن هذا الطفل يجب أن يستفيد من التغذية المناسبة وألا يذهب ضحية خلاف بين الزوج والزوجة. وهذا لا شك أنه حكم استعجالي يجب أن ينفذ بمجرد أن يقع الطلاق، بأن يقع الفراق، بأن يقع الشنآن، حتى يستفيد الطفل من التغذية المناسبة. وبعد اجتياز الطفل هذه المرحلة فإن له حقا في التغذية السليمة، وأبوه مدعو شرعا إلى أن ينفق عليه وأن يطعمه من الحلال. والنفقة على الأبناء سواء كان في حالة اجتماع أو كانت الأسرة في حالة انصراف وانفراط واختلاف، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يهمل الزوج الإنفاق على أبنائه بأي ذريعة من الذرائع. والزوج إذا هو أهمل نفقة الإنفاق على أبنائه بحكم ما وقع من شقاق بينه وبين زوجته، لو تطاول الزمن على ذلك وأهمل الإنفاق فإن النفقة تظل في ذمته. هي ليست محددة بحكم قضائي ربما، ولكن مع ذلك تظل دينا في الذمة. مع المعلوم من المعلوم أن الذي يقع دينا في الذمة هو الواجب المحدد، لكن الفقه الإسلامي يذهب إلى أن النفقة ولو لم تحدد بحكم قضائي فهي واجبة عرفا، ومقدارها مقدار معروف تقريبا ومتقارب. فلذلك قد يفترض في الزوج أنه ينفق ولو في حالة فراق، فإذا أغفل وتطاولت السنون فإن ذلك لا يعفيه من واجب الإنفاق على أبنائه، لأن الإنفاق هنا يعني تنشئة الطفل، والإنفاق يعني نمو جسد الطفل ونمو مواهب الطفل. وإن من الخلل الكبير ومن الذنوب الكبيرة أن يهمل الرجل أطفاله وبدعوى أنه قد انفصل عن أمهم، فالأمران مختلفان تماما. فالنفقة تظل واجبة على الطفل حتى يبلغ هذا الطفل قادرا على الكسب إذا لم يكن أشل أو معوقة، وتظل النفقة قائمة على المرأة حتى يدخل بها زوجها إن دخل بها إن تزوجت. على كل، فهناك تغطية مادية لوجود هذا الطفل، والطفل أو إنجاب الطفل هو في الحقيقة مسؤولية وهو تكاليف يجب أن تكون مراعاة، واعتبار الشرع فيها وطاعة الله من خلال هذه أداء هذه الواجبات هو كطاعته في من خلال أداء واجبات في العبادة معروفة. ثم إن لهذا الطفل أحكاما تتعلق به من حيث حفظ ماله، من حيث حفظ ماله، فماله يجب أن يكون محفوظا ويجب أن يكون مصونا، خصوصا إذا كان هذا الطفل غير قادر على التصرف، لأن المال لا يسلم إلى الطفل إلا إذا كان قد بلغ سن الرشد، وإلا إذا كان يحسن التصرف بالمال. قبل ذلك فإن الشرع ينصب مؤسسة خاصة هي مؤسسة الوصاية، فيكون للطفل وصي على ماله، هذا الوصي مدعون إلى أن يحفظ هذا المال، وإلى أن ينمي هذا المال، وإلى أن ينتقل بهذا المال من وضع إلى وضع أحسن. الشرع اعتبر بأن يد الوصي على المال هي يد ليست يد بعيدة عن التهمة، ولذلك يقال إن تصرفاته هي تصرفات محمولة على التهمة. ومن ذلك أن القضاء يجب أن يكون مؤازرا للوصي في التصرفات الكبرى التي يقدم عليها الوصي حتى لا تضيع أموال هؤلاء الصبيان. والصبي في نفسه منظور إلى تصرفاته المالية على أنها إما تصرفات جالبة لمنفعة فهي تصرفات مأذون له بها، كأن يأخذ التبرعات والهبات والصدقات، وإما تصرفات مخرجة للمال من يده، كأن يعطي من ماله ويشارك في التبرعات والأفعال التي تفوت عليه ماله، فهذه لا تجوز منه. ومنها تصرفات مترددة بين النفع والضرر، ومنها البيع والشراء، فهذه موقوفة على نظر الوصي، ونظر الوصي أيضا موقوف على إجازة القضاء. معنى ذلك أن الإسلام يحمي مال هذا الطفل ويصونه إلى أن يصل الدرجة التي يستطيع أن يتصرف فيها في هذا المال. وعلى العموم فإن هنالك أحكاما كثيرة متعلقة بالموضوع، كلها في نهاية المطاف تنتهي إلى أن يكون مال الصبي مالا ناميا، مالا محفوظا، مالا مستثمرا، مالا منتقلا به من وضع إلى وضع أحسن. فهذا باب واسع من أبواب حقوق الطفل، وهي حقوق مالية. وللطفل حقوق أخرى في جسده، حقه في الرعاية الجسمية، في تنمية جسمه، في ممارسته كل الرياضات التي تجعله مستفيدا من ملكاته الذهنية والفكرية والجسدية، برفق وباعتدال وبمراعاة لكل الحاجات والمطالب التي يجب أن يراعيها من يقوم على شأن هذا الطفل. إن للطفل كما ذكرت مجموعة أحكام كثيرة يصح أن تجمع ويصح أن تؤسس لقانون عام للطفل يؤسس لحقوق الطفل. ولنا في هذا الرصيد الذي تراكم من خلال اجتهادات الفقهاء من خلال نصوص الشرعية ما يساعد على الوصول والبلوغ إلى هذه الغاية. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.